السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخواني في الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وطاعتنا. ويسرني في هذا اللقاء أن أهنئ جميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر، ونسأله جل جلاله أن يتقبل منا العمل الصالح في هذا الشهر، كما أسأله جل جلاله أن يثبتنا على الطاعة. إخواني في الله، في هذه السلسلة، سلسلة الأصول العقدية التي ينفذها جامع عائشة الراجحي في مكة المكرمة، يطيب لي أن تكون هذه المحاضرة هي المحاضرة الأولى بعنوان تفسير كلمة التوحيد. فأرحب بجميع الحاضرين معنا في هذه المجموعة من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها. فالحمد لله الذي يسر للمسلمين هذا العلم، وهو البث المباشر عبر وسائل الاتصال وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي قرب العلم للناس اقتربت الدنيا بعضها من بعض، فمن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق يجتمعون في لحظة واحدة. وقد نجد من العجب الذي يجعلنا نسبح الله سبحانه وتعالى ونحمده على هذه، قد نجد من العجب أن المتحدث قد يتكلم في يوم والمستمع يكون في يوم آخر وهو يسمعه مباشرة. فقد نصبح نحن في اليوم الجديد وغيرنا لا زال في اليوم الذي قبله، أو قد يكون بعض المسلمين في أقصى الشرق في يوم السبت، ولا زال بعض المسلمين في أقصى الغرب في يوم الجمعة، ويتكلمون في لحظة واحدة ويسمع بعضهم بعضا في يومين مختلفين. وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، ومن عظيم تيسير الله للمسلمين أن هيئ هذه الوسائل، وسائل التواصل ووسائل البث المباشر. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أرحب بكم جميعا مجددا، وأعود إلى عنوان هذه المحاضرة أو عنوان هذا اللقاء، وهو تفسير كلمة التوحيد. أولا، أنا على يقين أن هذه المعلومات التي سأقولها لكم هي معروفة لدى الجميع، ولكن هو من باب التذكير ومن باب مدارسة العلم ومراجعة المعلومات، فأقول إخواني في الله، كلمة التوحيد هي قول الإنسان لا إله إلا الله، هي قول لا إله إلا الله، هذه هي كلمة التوحيد. هذه الكلمة كلنا يعلم أنها مفتاح الدخول في الإسلام. إذا أراد الإنسان أن يدخل في الإسلام فعليه أن ينطق بهذه الشهادة، ويضيف إليها شهادة أن محمد رسول الله. لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأن هي مفتاح رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. وفي لفظ: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. الكلام عن جميع أركان الإسلام يطول، ولكن هذه الدورة عموما تتكلم عن الأصول العقدية، أصول اعتقاد المسلم. كلمة لا إله إلا الله هو أول مفتاح لدخول الجنة، وهو أول ركن من أركان الإسلام. ولهذه الكلمة أرسل الله الرسل، ولأجل هذه الكلمة أنزل الله الكتب، لأن الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. فالله جل وعلا خلقنا لغرض واحد، وهو أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونوحد الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي بيده كل شيء، هو الملك سبحانه جل وعلا، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. فما دام أن الرزق من الله، والخلق خلق الله، والله على كل شيء قدير، وهو الذي بيده الدنيا والآخرة، كيف لا نعبده؟ يجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأول مفتاح للعبادة كلمة لا إله إلا الله. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بها، كل الأنبياء والرسل كانوا يقولون لأقوام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى قريش ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يأتي إليهم ويقول: يا أيها الناس قولوا كلمة تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله. ولكن من وفق لهذه الكلمة بتوفيق من الله فإنه يقولها ويقتنع بها ويرضى بها ويسلم ويستسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من المشركين فقال له: يا هذا، كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، يعبد سبعة آلهة. قال: ستة في الأرض وواحد في السماء، أي أنه يعبد الله ويشرك مع الله بعبادة ستة أصنام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لك عند الشدائد والمصائب؟ يعني تدعو من هذه الآلهة السبعة؟ قال: أدعو الذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن اعبد الذي في السماء وأعلمك كلمتين ينفعك الله بهما. وهذا فيه فائدة يا إخواني، أنه يجوز أن نجعل جوائز وحوافز وهدايا لمن يدخل في الإسلام أو ويقتنع ويعلن إسلامه، فإن له هدية. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه حافز، قال: وأعلمك كلمتين ينفعك الله بهما. الرجل فكر وعرف أن الصواب في عبادة الله وحده لا شريك له، لأنه عند الشدائد والمصائب يعبد الله، وفي الرخاء يعبد سبعه. إذا نجعلها كلها لله. فاقتنع الرجل وأسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاءين، وهو أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. المشركون كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله الذي نحن الآن سندور حوله، وهو تفسير كلمة التوحيد. كانوا يعلمون معناها، ولأنهم علموا معناها لم يتكلموا بها. أعطيكم قصة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن نفر من المشركين اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، قالوا: يا محمد، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت نكاحا زوجناك، وإن أردت مالا أغنيناك. أو أعيد الثلاث نقاط: إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أغنيناك، وإن أردت نكاحا زوجناك بأجمل نسائنا. ولكن المقابل ما هو؟ ولكن لا تسب آلهتنا ولا تسفه أحلامنا. لا تسب آلهتنا، تقول: هذه أصنام أحجار لا تنفع ولا تضر، كيف تعبدون حجرا أصم لا يتكلم ولا يسمع؟ لا تسب آلهتنا ولا تسفه أحلامنا. فقال صلى الله عليه وسلم، وقبل أن نأتي إلى قوله عليه الصلاة والسلام، نجد أن هذه الأمور الثلاثة معشر الإخوة التي هي الدنيوية هي التي دائما يتهم بها المصلحون. دائما المصلح الذي ينصح الناس ويعظ الناس وينكر على المنكرات، دائما هو متهم بهذه الثلاثة أشياء: إما أنه يريد مالا، أو يريد منصبا وعنده أطماع سياسية، أو أنه يريد زوجة ويريد النساء بهذه الدعوة. وأيضا معشر الإخوة، هذه الأمور الثلاثة هي التي تفتن الداعية غالبا. الداعية إلى الله إذا جاءه المال، كثير منهم يترك الدعوة ويشتغل بماله، يشتغل بالتجارة والبيع والشراء والعقارات، ويشتغل بالدنيا ويترك الدعوة، لأن المال صار فتنة له. ومن الفتن أيضا النساء، فتجد بعض المشتغلين بالدعوة إذا تطور به الأمر وصار معروفا معلوما أمره، اشتغل بالزواج والطلاق، الزواج والطلاق، واشتغل بالنساء وترك الدعوة. وكذلك المنصب، ففيه شغل لما فيه من مهمات والتزامات، إذا اشتغل به الداعية انشغل عن دعوته بهذا العمل، الإداري. فهذه تهم ثلاثة يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قام بدعوته لأجل واحد من هذه الثلاثة، فعرضوها عليه: إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أغنيناك، وإن أردت رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أريد منكم كلمة واحدة، لا يريد المال ولا الزوجات ولا الملك، كلمة واحدة. قالوا: بل 10، يعني نعطيك 10 كلمات ليست كلمة واحدة. أضرب لكم مثال أيها الإخوة في مثل هذا الموقف. لو أن رجلا جاء إلى أحد الأغنياء وقال: أنا أريد منك مساعدة، أرغب أن تساعدني ماديا. فقال له: كم تريد؟ قال: أريد ريالا واحدا، أو دولارا واحدا، أو جنيها واحدا. وهذا الرجل عنده مئات آلاف، ماذا سيقول له هذا الغني؟ يقول: فقط واحد؟ أنا أعطيك 100، أعطيك 1000، لأن طلبك يسير وسهل. كذلك العرب يا إخواني كانوا هم أهل البلاغة، كانوا هم أهل البلاغة، فهم أهل البلاغة وهم أهل الفصاحة وهم أهل البيان وأهل اللسان، لسانهم حجة في اللغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من أهل الكلام كلمة واحدة، فهل سيعجزون عنها؟ لا، قالوا: بل 10، نعطيك 10 كلمات وأكثر من 10 كلمات. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، كلمة واحدة. الحروف التي في هذه الكلمة هي اللام والألف والهاء، وكلها من الحروف السهلة، قدم وأخر فيها صارت لا إله إلا الله. قالوا: لا يا محمد إلا هذه. يا ترى لماذا رفضوا النطق بها؟ هل لأنها صعبة؟ الجواب: لا، مستحيل، ليست صعبة، هي سهلة، لكنهم تركوا ورفضوا النطق بها لأنهم عرفوا معناها. فمعنى كلمة لا إله إلا الله يترك عبادة اللات والعزى ومناة وإساف ونائلة وهبل، ويجعل العبادة لله وحده لا شريك له. العبادة هي التأله لله، الألوهية لله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ولأجل هذا المعنى ولأجل هذه الكلمة شرع الله جل وعلا مجاهدة الكافرين وقتالهم، لأنهم صدوا عن سبيل الله وحاربوا دين الله وأبوا أن ينتشر دين الله سبحانه وتعالى، حادوا الله ورسوله، جعلوا بينهم وبين دين الله الحديد والحرب. لا إله إلا الله معاشر المسلمين هي مفتاح الجنة. قيل لأحد السلف، لعله إبراهيم بن أدهم أو وهمت من هو، قيل له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكنك إن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإذا جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. يعني أن لا إله إلا الله لها شروط يجب أن تتحقق في الإنسان حتى يكون منتفعا بهذه الكلمة، سواء الدخول في الإسلام لمن كان مسلما جديدا، أو سواء الأجر والثواب ورفعة الدرجات لمن كان مسلما قبل ذلك. وهي 7 شروط ذكرها بعضهم فقال العلم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى لله من شيء قد أليها. العلم ضد الجهل، لابد نعرف، لابد أن نعلم ما معنى لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. معنى لا إله إلا الله، لا يجوز لك أيها المسلم أن تصرف شيئا من العبادات إلا قولية أو عبادة فعلية أو عبادة قلب. القول والفعل والجوارح والقلب، لا يجوز لك أن تصرف شيئا من العبادات لغير الله. لا تدعو غير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تسجد لغير الله، ولا تنذر إلا لله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الدعاء لله، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. التوكل على الله، الذبح لله، الطواف ببيت الله، الحلف بالله، الإنابة، الخشوع، الخشية، كلها لله. لابد أن نعلم معنى لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا إله واحد ومعبود واحد، وهو الله وحده لا شريك له. أما من قال لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها لا تنفعه، كأن نأتي بإنسان لا يتكلم العربية ولا يفهم العربية، فنأتي ونقول له كرر معي هذه الجملة بلغته، ثم نقول لا إله إلا الله، وهو يتكلم بعد معنا لا إله إلا الله ولا يعرف معناها ولا يعلم، هذا لا تنفعه عند الله. إذا أردنا أن نعلم أحد لكي يدخل في الإسلام يجب أن نعلمه معنى لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. علم يقين، اليقين ضد الشك، يجب أن يقع في قلب المسلم ويوقن أن الله هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإخلاص، لا يقول لا إله إلا الله لكي يأخذ مثلا شهادة إسلام ويتزوج بالمسلمة، ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام لأجل الزواج، لأجل التجارة، لأجل المال، لأجل الوظيفة. فمن قال لا إله إلا الله وهو غير مخلص لا تنفعه. الصدق لابد أن يكون صادقا، لابد أن يكون صادقا في نطقه بهذه الكلمة، صادقا في لسانه، صادقا في قلبه، صادقا في جوارحه بتنفيذ معنى لا إله إلا الله. محبة، الشرط الخامس هو المحبة، لابد أن يكون محبا لكلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، محبا للإسلام. وبالمحبة ينال المسلم حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كلها محبة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ما دام يكره الكفر مثل كره النار، فإذا هو يحب الإسلام. إذا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المسلمين ومحبة الإسلام كلها تورث في الإنسان حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الانقياد لكلمة لا إله إلا الله، إذا جاءت الأوامر في الإسلام افعل ولا تفعل ينقاد المسلم، ولا يتردد ولا يعصي ولا يقول لماذا، كثير من الناس يا أخواني ممن يتربى في أو يعيش في خارج بلاد المسلمين تجد عنده تساهل، إذا جاءه أمر من الشرع يقول لماذا؟ لماذا؟ أنا ما فهمت لماذا؟ وكأنه يقول أنا لن أطيع الله ورسوله إلا إذا فهمت لماذا؟ سبحان الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من أنت حتى تسأل الله لماذا؟ يجب عليك أن تطيع وتسلم، تقول سمعا وطاعة لأمر الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الشرط السابع، القبول لهذه الكلمة، بمعنى إذا جاء أمر من أمر الشريعة قال سمعا وطاعة، لم يجد في نفسه إعراضا عن هذا التشريع وعن هذا الأمر الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما بحث العلماء رحمهم الله تعالى في النصوص الشرعية، آيات الكتاب والأحاديث النبوية المتكلمة عن علاقة المسلم بربه وحياة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لغيره، وجدوا أن الإسلام كله يدور حول ثلاثة أشياء: وجوب توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، فتؤمن يا مسلم أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت عالم الغيب منزل المطر الذي بيده كل شيء سبحانه جل وعلا. الأمر الثاني وجوب توحيد الألوهية، ما دام أن الله خالق رازق مالك مدبر إذن يلزمك أن تعبد الله وأن تسجد لله وأن تركع لله وأن تصلي لله وتقرأ لله وتذبح لله وتنذر لله وتتوكل على الله وتحلف بالله، كل العبادات لله. لماذا؟ لأنك مؤمن بأن الله خالق رازق مالك مدبر محيي مميت. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الأمر الثالث توحيد الأسماء والصفات، وذلك لأننا نعلم علم اليقين أن كلام الله يجب أن يسلم له، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فما ورد في كتاب الله تعالى من أسماء الله وصفاته يجب علينا أن نثبته كما أثبته الله لنفسه. والمصطفى عليه الصلاة والسلام ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر أسماء وصفات لله تعالى، في ذكر أسماء وصفات لله تعالى أو في أسماء الله في ذكر أسماء الله تعالى وصفاته، واجب علينا أن نؤمن بها ونثبتها كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد يا أخواني، هذا كله معنى لا إله إلا الله، أعبد الله، أخلص النية لله، أتعب هذا الجسد في طاعة الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الدين. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن هذه الكلمة لا يوفق لها إلا من عمل بها في قلبه ولسانه وجوارحه، فإذا جاء الموت وفق لهذه الكلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل ما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن يجزيكم معشر الحضور خير الجزاء. وأيضا أسأل الله التوفيق والتزيد لكل المستمعين سواء كانوا على الهواء المباشر أو بعد انتهاء التسجيل، وأشكر اللجنة العلمية في جامع عائشة الراجحي على تنسيق هذا البرنامج وهذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يوفقنا لكل خير وطاعة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.